موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
هذه فقرات ضيفي وضيفكم الشيخ خالد الخليوي، أهلا وسهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم جميعا، أنا الحقيقة سعيد ومسرور بهذه الاستضافة، وأسأل ربي سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والسرور والسعادة في الدنيا وفي الآخرة.
اللهم آمين، اللهم آمين. شيخ خالد، شيخ خالد، السؤال اللي يتبادر للذهن يعني ونحن على مشارف نهاية موسم حج وانتهاء المناسك الحج، ماذا بعد الحج؟ ماذا يكون هناك بعد الحج؟ يجب أن يكون هناك بداية جديدة للحاج الذي أدى المناسك وأدى هذه الشعائر؟
أكيد. فأنا أقول بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي عادة، اسمح لي أن أؤدي هذه العادة ولا أقطعها، إنه في كل لقاء، في كل محاضرة، في كل ندوة، في كل برنامج تلفزيوني أقتطف وأقتطع دقيقتين فقط للدعاء للمستمعين، للمشاهدين، للحجاج من ورائنا، فأقول يا ربي من كان معنا مريضا اللهم فشافه، ومن كان معنا مبتلى اللهم فعافه، ومن كان معنا فقيرا اللهم فأغنه بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك، ومن كان معنا غنيا اللهم فبارك له في أهله وفي ماله وفي عافيته وافتح له أبواب شكرك.
آمين.
اللهم من كان معنا مذنبا اللهم فاغفر له جميع ذنبه.
آمين.
اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين.
آمين.
اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. آمين. عاجلا غير آجل.
آمين.
اللهم
آمين.
إنا مشتاقون إلى نصرك، مشتاقون إلى سماع أخبار عن قتل الطغاة الظالمين الجبابرة في كل مكان، عاجلا غير آجل، هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم أنتقل بعد ذلك مستهديا بربي سبحانه وتعالى للإجابة على سؤالك الذي يناسب الحدث ويواكب الوقت. نعم، نحن حينما جئنا إلى الحج كان من أعظم الدوافع لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. إذن نحن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وقد بذلنا ما نستطيع، بثنا في ميناء، وهناك من لم يستطع فبات بجوار ميناء، رمينا الجمرات قدر المستطاع، وهناك من ضعف فوكل من رمى الجمرات، هناك من طاف طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، وهناك من لم يستطع فأجل طواف الإفاضة ليكون في الأخير ينيب عن طواف الوداع. ومع ذلك كله الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة يقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا ربي إن فيهم عبدك فلان قد رهق. فيقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم، يعني خلاص حكم الله سبحانه وتعالى بالمغفرة. إذن نستخلص من هذه النقطة أعظم نقطة، وهي أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن سنرجع وقد غفر الله عز وجل ذنوبنا وستر عيوبنا وضاعف حسناتنا وأعطانا الأجور العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث ليال في صحيح البخاري يقول جابر: عدت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من ضمن وصاياه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. ويمكن أن يسأل سائل: ولماذا أحسن الظن بالله تعالى؟ لأنه الله، لأنه الكريم، لأنه الغفور، لأنه التواب، لأنه الذي يعطي على الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، لأنه الذي تأتيه بقراب الأرض خطيئة فيأتيك بقرابها مغفرة، لأنه الذي يبدل سيئاتك إلى حسنات، لأنه الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار الذين عذبوه وحاولوا قتله وقتلوا أصحابه وشردوا إخوانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فمن أجل هذا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، الذي قال لنا في الحديث القدسي: ورحمتي سبقت غضبي، وقال لنا في آيه الكريمة قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. لذلك يجب على الجميع حتى المقصرين أن يحسنوا الظن بالله تعالى، ما عليهم إلا أن يروا الله سبحانه وتعالى نية صادقة وقلبا طاهرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن يعلم الله، سأعيدها مرة ثانية، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. إذن نري الله سبحانه وتعالى قلبا منيبا، نري الله عز وجل نية صالحة،
أن هناك فعلا في شيء في القلب.
نعم، يرينا الله سبحانه وتعالى ما لا يخطر لنا على بال من الخير. أتوقف عند هذه النقطة، فإذا كان عندك استدلال أو شيء ثم أكمل بعد ذلك.
النقطة شيخ خالد اللي أود يعني الحديث عنها، اللي هي أنا حاج، أديت المناسك وانتهى ولله الحمد، هناك شيء يجب أن أستحضره وأبدأ حياة جديدة.
صحيح.
لأن هذا ليس مجرد حج وغفرت الخطايا وانتهى ثم أعود إلى ما كان. لا، لابد أن يكون هناك حياة جديدة، استحضار لأمر معين.
من الطريف غير المقبول، أعيدها مرة ثانية، من الطريف غير المقبول أنه إذا رجع بعضنا إلى مدينته سيسألونه ما الذي تغير فيك بعد الحج، سيقول الحقيقة اسمر لون وجهي
وحلقت رأسي
أو حلقت رأسي، وكنت قبل الحج 85 كيلو والحين أصبحت 80 كيلو. يا حرام عليك، يعني هذه التي تغيرت فيك في الحج يجب أن تقول تغير قلبي، تغير فكري، تغير خيالي، تغيرت علاقتي بالله سبحانه وتعالى، تغيرت نظرتي للحياة، تغيرت نظرتي لوالدي، تغيرت نظرتي لزوجتي. المظالم التي كنت أستسهلها في السابق يجب أن أتوقف عندها وأن أعيدها إلى أصحابها. الصلوات التي كنت أفرط فيها، بل بعض المسلمين لا يصلي أبدا على الإطلاق، بعضهم يصلي الجمعة والعيدين وبعضهم لا يصلي على الإطلاق. هنا لا بد أن يتغير فيك أخلاق السابقة، سرعة السب والشتم إلى لساني التي كانت تسبق إليه يجب أن تتغير، فيسبق إلى لساني الكلمة الطيبة والعبارة الجميلة. ومن لم يكن العسل في وعائه فليكن في فمه. أفكاري التي كنت أطمح إلى أن أحققها في المستقبل وكانت لا ترضي الله سبحانه وتعالى يجب أن أستبدلها مباشرة إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. أخلاقي السيئة التي كانت عندي يجب أن أذهب بها وأن أضع بدلا عنها أخلاقا حسنة. يجب أن أغير تعاملي مع والدتي، حتى لو قال واحد من الناس ولله الحمد والمنة أنا أخلاقي قبل الحج مع والدتي على خير ما يرام، أقول يجب أن يكون الحج زائدا لك ومنميا لك في حسن أخلاقك مع والدتك. لو قال لنا إنسان أنا قبل الحج كنت أنفق على الفقراء والمساكين، أقول يجب أن يغيرك الحج لتزيد في إنفاقك وفي بذلك وفي عطائك. لو قال لنا قائل أنا قبل الحج كنت أحب ربي سبحانه وتعالى وأعظمه وأحب نبيه صلى الله عليه وسلم وأحاول أن أتبع سيرته، أقول يجب بعد الحج أن تزيد في محبتك لله عز وجل وفي معرفتك له وفي تعرضك لنفحاته. هذا هو التغير الحقيقي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بظواهرهم، لا، حتى يغير ما بأنفسهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما رضي عن أصحاب الشجرة ووعدهم بجنات النعيم وهو وعد حق، قال الله عز وجل ملمحا مهما وهو المحك الحقيقي في العلاقة مع الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. إذن يجب أن نري الله عز وجل من قلوبنا نية صادقة حتى يرينا الله سبحانه وتعالى توفيقا وإعانة وتوبة وتيسيرا وإسعادا وسرورا.
نعم. شيخ خالد، قد يقول قائل يعني أنا أسمع وأقول يجب ويجب ويجب، ولكن بعد الحج أنا ما بين مجاهدة نفس،
صحيح،
وأنا ما بين وسوسة شيطان، فكيف عنده استحضار كل هذه، فكيف أنا أطبق هذه يجب ويجب كل ما قلت عليه؟
صحيح. يعني هذه أنا أعتبرها نقطة مهمة. الناس الآن في الحقيقة وصلوا إلى مرحلة لا يكفيهم أن تنصحهم فقط أو أن توجههم فقط، يريدون مشاريع قائمة أمامهم حتى ينخرطوا فيها، يريدون برامج قائمة أمامهم حتى يسلكوا فيها. فلذلك أنا أقول لهذا الأخ وكلنا مثل هذا الأخ يجب أن تقف وقفتين. الوقفة الأولى مع نفسك، تأتي بورقة وبقلم بكل يسر وسهولة تسجل بعض الأخلاقيات المشينة، بعض الأخطاء العظيمة التي كانت عندك، بل حتى الأخطاء اليسيرة، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا، وتكتب هذه الأخطاء بعد أن عرفت أن ربك سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني بقدر ما تهرب من ربك بقدر ما يقترب الله سبحانه وتعالى منك. ثم بعد ذلك حاول أن تغير هذه القضايا. وكذلك الوقفة الثانية مع أحد أصحابك، سواء كان مدرسا لك، دكتورا لك في الجامعة، زميلا لك، تثق بمشورته، تثق بعقليته، تثق بكلامه، وأنت مرتاح إلى صدق عبارته وصدق تجربته، تجلس معه تقول أنا أنوي أن أغير علاقتي مع الله، فأريد أن يكون لي عون، أن يكون لي عون في هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فساعدني وارسم لي الطريق حتى يكون طريقا واضحا فأسلك فيه. وأحط هذه الأسباب المادية بدعوات من الله سبحانه وتعالى، واطرق باب الله عز وجل. وأعظم دعاء ندعو به ربنا سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم وأخلق من الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجأ. لكن أول ما تبدأ به في تغيير علاقتك مع الله سبحانه وتعالى وتصحيح مسارك تمسك بالأساسيات التي كنت مقصرا فيها. يعني مباشرة حافظ على الصلوات. لاحظ آيات القرآن ما تقول لك صلي، تقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين يصلون، لا الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الله عز وجل إلا المصلين الذين هم يصلون، لا الذين هم على صلاتهم دائمون ساكنون في صلاتهم محافظون عليها. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما قال ويصلون، قال ويقيمون الصلاة. فتمسك بهذه الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة العنكبوت أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المسألة الثانية اعتقد وهو اعتقاد سليم، ادخله في قلبك واغلق هذا القلب. ونقول مزاحا اذا اغلقت هذا القلب ابلع المفتاح حتى لا تفتح هذا القلب مرة ثانية ليخرج هذا الاعتقاد، انك ان كنت وزيرا او ملكا او صغيرا او كبيرا او تاجرا او فقيرا فانت بحاجة الى ربك سبحانه وتعالى، حاجة ذاتية لا يمكن ان تنفك عنه. انت يمكن في حياتك أن تستغني عن زوجة أو تستغني عن صديق أو تستغني عن أب. بعض الناس ولد بدون آباء، ما رأوا آباءهم. لكن عن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تستغني عنه لحظة واحدة. لذلك اتصل بهذا الإله العظيم الذي أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس في دعائه لربه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ترى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولها مبالغة، يقولها حقيقة، طرفة عين لا تكلني إلى نفسي. لماذا؟ لأنه وعى الحقيقة الكبرى في سورة فاطر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي سورة النساء يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهذا معنى من المعاني المهمة. إذا سمحت لي أن أضيف عليه، ابحث عن الأصدقاء الصالحين الذين يساعدونك في هذا المسار. ويمكن أن يكون الصديق الصالح، حتى أوسع الدائرة، طبيبا في مستشفى أو عاملا في مصنع أو مهندسا في مكتب أو معلما في مدرسة أو تلميذا في جامعة. ليس من الشرط أن يكون خريجا لكلية الشريعة أو من كلية أصول الدين. فالحمد لله أهل الخير وأهل الصلاح ليس من الضرورة أن يكونوا من خريجي كلية الشريعة أو أصول الدين. انظر في وجوههم، تأمل في كلماتهم، اسمع ما يشهد الناس به عليهم وأنتم شهداء الله في أرضه.
نعم شيخ خالد، نقطة أخرى ربما الذي كثير من الذين لم يؤدوا نسك الحج ربما تغيب عنهم، اللي هو أثر الحج فعلا على حياة الشخص. يعني ليست عبادة عادية أدأها الشخص وانتهى منها،
صحيح،
إنما بالضرورة يكون لها أثر. يعني برأيك أن ونحن في هذا اليوم العظيم ونحن في هذا المكان أيضا العظيم، كيف ترى فعلا أثر الحج على الفرد المسلم؟ كيف ترى أثره عليه شخصيا، أثره في علاقته بالناس، أثره في صلة رحمه، أثره في علاقته مع الله؟ كيف يؤثر فعلا الحج في كل هذا؟
نعم، الأساس في سؤالك هذا المهم أن هناك قاعدة يجب أن ندركها إدراكا عظيما، أن شرع الله سبحانه وتعالى ما أنزل ليكون ثقافة محضة. ما عندنا في الإسلام معلومة من المعلومات تعتبر ثقافة محضة. يعني الآن لو قلت لك مثلا ما هي عاصمة مصر؟ القاهرة. معرفتي لأن عاصمة مصر القاهرة هذه ثقافة محضة، يعني لا تؤثر على أخلاقي، سواء كانت اسمها القاهرة أو الإسكندرية أو بور سعيد أو غيرها، أو كانت عاصمة الجزائر. في دين الله سبحانه وتعالى ما في معلومة واحدة تعتبر ثقافة محضة أعرفها لأجل أن أعرفها وانتهت القضية. كل الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من أجل أن يتغير القلب فيشع هذا القلب نورا على الجوارح فتزدان العلاقة مع الناس ويصبح العدل والخير والسعادة والسرور في المجتمع كله. قل يعني دليلا على ذلك قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الله عز وجل ما شرع الصلاة لمجرد المشيئة. الله عز وجل القدير القادر شاء أن يكون هناك شيء اسمه صلاة. لماذا؟ لا لشيء آخر، إنما هو لمجرد أن شاء الله عز وجل. قل مثل ذلك في الزكاة، أمر الله سبحانه وتعالى الزكاة لمجرد الزكاة؟ لا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. الله عز وجل أنزل هذا التشريع من خلال هذا القرآن ليقول للناس إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وترى هذا التوجيه ليس للأفراد، ليس لي ولك فقط، لي ولك وللمؤسسات وللجماعات الجماعات الإسلامية ولكذلك الدول
والشعوب.
يعني الخطاب عام، يجب أن يتقوا الله عز وجل في علاقتهم مع هذا القرآن الذي ما أنزل لأجل أن يقرأ فقط، أو لأجل أن ينفث بعضنا على بعض فقط، أو لأجل أن نضعه في تمائم ثم نضعه على عضدنا أو على صدورنا فقط. لا، الله عز وجل أنزل القرآن لغاية سامية، وفيها وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وفيها وأتموا الحج والعمرة لله، وفيها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليقول الله عز وجل لنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بل يقول الله عز وجل للنبي الذي حج حجة الوداع وقال للناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا، قال له قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، يعني هدايتي أنا وأنا النبي صلى الله عليه وسلم، هدايتي في الصلاة وفي الزكاة وفي الجهاد وفي الرأي بسبب اتباعي لوحي الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقدم للناس؟ نظريات، قواعد، فلسفات من عنده؟ لا، قل إنما أنذركم بالوحي، أنا ما عندي إلا وحي الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه مادة عظيمة يجب أن يفهمها الدعاة والعلماء ليقدموا للناس هذه المادة العظيمة، وأعني بها كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. أيضا نقطة ودي تعلق عليها يعني حتى لو تعليق صغير، استوقفتني بعض الأسئلة وبعض أيضا المواقف التي كانت يعني خلال في يوم سابق، اللي هي الحاج ومع كذا قاطع رحم.
نعم صحيح،
يعني هذه مسألة مهمة، يعني لديك ذنوب لازالت قائمة ويوميا لها محصور، وأنت في موسم عظيم وأنت حاج وأنت تطلب الله وتقول يا رب اغفر يا رب تقبل، فكيف يكون هذا وأنت في نفس الوقت لازلت مصر على هذا الذنب؟
صحيح، إذا فقه الإنسان القاعدة التي ذكرناها قبل قليل يقينا سيؤثر عليه الحج، سيرى من نفسه اختلافا، سيرى أن نفسه انشرحت للخير، سيرى أن ذهابه إلى المسجد للصلاة من أيسر الأمور بل من أسعد الأمور إلى نفسه. متى؟ إذا فقه المعنى الأول وفقه أن الحج ليس ثقلا على ظهري ألقيه عن كاهلي، إنما هو تعبد لله سبحانه وتعالى وإخلاص للعبادة مع ربنا عز وجل. إذا فقه الإنسان هذا المعنى سيؤثر هذا المعنى على حياته، سيؤثر على أخلاقه، سيؤثر على سلوكه، على كلماته، على سمعه، على بصره، والله العظيم سيؤثر حتى على محياه وعلى قسمات وجهه، وسيرى كما قال الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. سبحان الله، سعادتهم في القلب لكن أثرت هذه السعادة على وجوههم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أنا إذا أحببت أن أقتبس هذه الآية إلى الواقع الذي نعيشه أقول من حج فلم يرفث ولم يفسق والله العظيم سيعرف الناس في وجهه نظرة النعيم، أقصد النعيم الدنيوي والجنة التي قال عنها شيخ الإسلام من لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. لكني أؤكد أنه يجب على الإنسان في علاقته مع الله عز وجل أن يؤدي الحقوق ويرد المظالم إلى أهلها، فأول ما تبدأ به رد المظالم إلى أهلها وأعطي الحقوق أصحابها، فمن كنت قد كذبت عليه أو غششته أو اغتبته أو أخذت ماله أو كذبت عليه في مساهمة
أو قطعت
أو كذبت عليه في حملة وهمية قلت أخذت منهم الأموال ثم بعد ذلك تبين أنها حملة،
هذا يمكن نشوفها يعني من خلال وسائل الإعلام في اليومين اللي فاتت.
نعم
يعني
أحسنت
أنه فعلا في غرامات،
فيجب أن تعيد الحقوق إلى أهلها، لأن إعادة الحقوق إلى أهلها أهم من أن تبدأ ببذل مالك ونفسك في سبيل الله سبحانه وتعالى.
نعم شيخ خالد، لعلنا نقف قليلا، لدي زميل مراد يعطيك العافية.
عافيك أخي عبد الرحمن وأهلا بضيفك،
حياك الله. زميل مراد مراسلنا من مشعر ميناء، بداية أودي تعطيني الوضع الجو، كيف الجو؟ لأن في النهار كنا نعاني شوية يعني من حرارة الجو.
أخي عبد الرحمن، الجو جدا رائع الآن وجميع الحجاج هادئون ومتكاتفون وجدا الأجواء جدا رائعة وهادئة.
طيب مراد، أنت كنت عملت تقرير عن الأضاحي وتقرير كان شامل يعني عن موضوع الأضاحي، أردت منك مشاهداتك خلال هذه الجولة التي قمت بها عن موضوع الأضاحي.
حقيقة ذهبت أنا في يوم الغد صباح يوم الغد إلى الأضاحي وإلى المجازر المتواجدة في حي المعاصم. كان مفاجئا لي أن أرى ما هو موجود هناك. جميع الحجاج كانوا متواجدون لذبح الأضاحي والهدي والاستفادة منها أيضا. كان المشروع جدا ضخم وكان الدكتور أحمد محمد علي متواجد هناك وقال لي أنه لم يكتفي فقط من وجود الصحة ووجود العامل الحديث للاستفادة من الأضحية فقط، لكن يوجد أيضا التبرع بهذه اللحوم ل28 دولة حول العالم.
نعم مراد، وأنا أرى من خلفك بعضا من حركة السير والمرور سواء المركبات أو على الأرجل، كيف تصفها لي من خلفك يا مراد؟
صديقي عبد الرحمن، صراحة هذا توجه الحجاج إلى جمرات وإلى والتجول أيضا في منى، لكن بتنظيم من الدوائر الحكومية، وأيضا بعض الحجاج يتجهون إلى مخيماتهم ليناموا بإذن الله.
نعم زميل مراد، شكرا لك وشكرا على هذه المعلومات، نلتقيك بإذن الله. شكرا مراد. شيخ خالد، كنا نتحدث عن الحج وما له وما عليه وما يلقيه على الفرد المسلم من خلال أداء هذا النسك العظيم، أيضا سواء على العلاقة مع الشخص سواء مع أسرته سواء مع رحمه. أود التركيز على الموضوع ذا سواء في قطيعة الرحم، خصوصا أن أمر انتشر كثير، فتأثير الحج وما ينبغي لك أنت كحاج وصلتك مع رحمك وأفراد أسرتك.
يعني مسألة قطيعة الرحم نحن نتحدث عنها في مثل هذه الأيام أيام الأعياد، لأنها فرصة سانحة ومواتية لإصلاح القلوب وإعادة المياه إلى مجاريها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز آية عظيمة: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الله سبحانه وتعالى في كثير من الأعمال الصالحة يبين ما أجرها، يعطيك جنات النعيم، يغفر لك، ييسر لك. أما في العفو وفي بعض الأعمال الصالحة يحيل الله سبحانه وتعالى الأجر إليه، ما يبينه لك حتى تتصور أعظم أجر يمكن أن يعطيك الله عز وجل إياه. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تكفيك هذه. لو قال لك الملك البشري، لو قال لك الوزير البشري، لو قال لك أمرك عندي، ستشعر باطمئنان عظيم ينسكب في قلبك بسبب هذا الوعد من الملك أو هذا الوعد من الوزير. هنا الذي يعدك هو الله سبحانه وتعالى الغني الكريم ذو اليدين المبسوطتين بالعطاء، هو الذي يقول لك فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هناك قطيعة خطيرة بين أب وأولاده، بين رجل مع إخوانه، بين إنسان مع زوجته، بين أخوات. والمشكلة الكبرى ليست هي القطيعة بين هذين الاثنين فقط، أن تمتد القطيعة تتعدد إلى الأولاد، إلى الإخوان، حتى تصبح أحيانا قبيلة يعني أبناء عم لقبيلة أخرى يكرهون بعضا، يبغضون بعضا،
يعني ما بينهم أي موقف،
ما بينهم أي موقف بسبب هذين الاثنين اللذين قد توفيا أحيانا
ورثا هذه العداء.
فيجب أن يكون هناك مبادرة من أهل الحكمة، من أهل الصدق، من أهل التجربة، من أهل الله سبحانه وتعالى. حتى ولو كنت أعتقد أن الخطأ من الطرف الثاني، فالله يقول لي إذا أردت الدرجات العليا، الجنة مجموعة من الدرجات، فيه درجات يكسبها الإنسان بمجرد الإيمان، وفيه درجات يكسبها الإنسان بأن يعطي من نفسه، أن يبذل من نفسه ما لم يوجبه الله عز وجل عليه، مثل العفو. العفو عن من أخطأ عليك، لأن الله عز وجل يحب عفو يحب العفو. فإذا كان الله يحب العفو إذن أعفو حتى يعفو الله سبحانه وتعالى عنك. والنبي صلى الله عليه وسلم ترهيبا اختصر ما يتعلق بقاطع الرحم حينما قال: لا يدخل الجنة قاطع. عبارة مختصرة مخيفة، لا يدخل الجنة،
نفي تام.
يعني نعم نفي تام، لا يدخل الجنة قاطع. أهل العلم على أن قاطع الرحم لا يكفر بالله سبحانه وتعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يهيب قاطع الرحم من عدم دخول الجنة أو من تأخيره في دخول الجنة بسبب قطيعة الرحم. فيجب على الإنسان أن يعود إلى هذه المسألة، خاصة أن الأمور تيسرت. العجيب 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 والعجب الذي لا ينقضي أنه لما كانت الأمور بسيطة جدا والناس في فقر، ليس هناك تلفونات وليس هناك سيارات ولا طيارات ولا جالكسي ولا آيباد ولا آيفون. كان الناس يتواصلون ويحاول قدر المستطاع أن يكتب له ما يسمى بالخط. الآن لما تيسرت الأمور بضغطة زر تتصل على قريبك في أمريكا أو في الصين أو في اليابان
أصبح نارا للكثير.
إذا تناسب عكسي سبحان الله، مع أنه يجب علينا مع هذا التيسير أن نستثمره فيما يحبه الله عز وجل ويرضى.
نعم شيخ خالد، في نقطة ممكن أنها تتكرر كثير لكن أنا أودي أن تعقب عليها أو يكون لك كلمة فيها، اللي هي نقطة أنه مثلا يجيك شخص يقول لك والله أنا أبادر أتصل مثلا على ولد عمي أو أتصل على أخويا أو أتصل على شخص بيني وبينه قطيعة،
صحيح
يقفل الخط في وجهي، يسيء لي، قابله أسلم عليه، أدخل المجلس مليان أمد لأيدي ما يسلم عليه ولا يرد لي عليه السلام، فأنا عندي عزة نفس ما عاد بكرر المحاولة.
ممتاز.
زي كذا وش تقول؟
ممتاز يعني؟ هذا كلام واقعي، يعني إذا اعتبرنا كلامنا في السابق مثاليا فهذا السؤال الذي تسأله يعتبر كلاما واقعيا، ضعنا في أرض الواقع. أنا سأسألك الآن لما أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، افترض أنك تحقد علي بسبب موقف بيني وبينك فلم ترد علي، الآن أجر السلام الذي أنا سلمته هل هو متوقف على ردك أو أن الله يعطيني أجر السلام حتى لو لم ترد علي؟
لا، تأخذ الأجر.
أخذ الأجر. قل مثل ذلك، إذا أنا اتصلت على قريبي، اتصلت على أخي، افترض أنه أغلق السماعة، فالحمد لله تكون أبرأت ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى وكسبت أجر المبادرة وأجر السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل هو الذي يصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه. إذن أنت أبذل ما تستطيع، ثم بعد ذلك إذا وصلت إلى مرحلة تتأذى من التواصل مع هؤلاء يمكنك أن تنسحب، والإثم إنما هو على الطرف الآخر.
نعم، ولكن شيخ خالد يعني أنا بودي اللي هي فعلا الشيء اللي هو استحضر الشخص أنه مهما أساء للشخص فأنا ممكن أنه أجري حاصل بإذن الله، يعني والأجر يكون مضاعف مهما أزادوا في إساءتهم وأنا أزيد في إحساني لهم.
نعم طبعا، يعني كما قلت لك كلما زادوا في إساءتهم فزدت في إحسانك، كلما ضاعف الله عز وجل لك الأجر. إذا كنت تستطيع فالآية العظيمة تقول ادفع بالتي هي أحسن، لكن أحيانا الطرف الثاني ما يعطيك فرصة أن تدفع بالتي هي أحسن، هنا تكون قد أعذرت أمام الله سبحانه وتعالى وبدلت ما تستطيع.
لكن لا تزال يعني في محاولات ومحاولات.
إن كان هناك محاولات، نحن نقول صلة الرحم درجات، فإذا كان أنا أقول بعض الناس صلة رحمها أن تزوره، بعض الناس صلة رحمه أن تبقى معه كأمك وأبيك، بعض الناس صلة رحمه أن تتصل عليه كل شهر، بعض الناس صلة رحمه أن تتصل عليه كل سنة، فالناس متفاوتون، لذلك صلة الرحم معهم تبقى متفاوتة.
ما تبقى من الوقت، الكلمة لك شيخ خالد.
آخر ما يعني أقوله أن تكون صيحتنا يا أيها العالم في العالم الإسلامي، سواء من حج أو لم يحج، أولا فيما يتعلق مع الله تكون صيحتنا أنا العبد الذي كسب الذنوب وغرته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبة، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبة. وأما بالنسبة للأمة الإسلامية فأنا أقول أبشروا بخير، فإن الله سبحانه وتعالى رحيم وعليم وحكيم ويؤخر النصر لحكمة، فكونوا متفائلين، متفائل واليأس بالمرصاد، متفائل بالسبق دون جياد، متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد، متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا شمس وصحو بادي، متفائل بالروض يخرج شطأه رغم الجراد كمنجل الحصاد، متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السما تبكي فيحيى الوادي، متفائل متفائل بشرى النبي قريبة فغدا سنسمع منطقا لجمادي.
جميل،
بارك الله
خالد
فيك.
وجميل هذا الحديث، ولا ننسى أيضا أهلنا في سوريا من الدعاء أن الله يفرج،
أبشروا بخير
إن شاء الله فرجا قريبا. شكرا لك شيخ خالد الخليوي على هذه المشاركة الجميلة، وشكرا أيضا على هذا الدعاء الذي استهليت به مشاركتك، أسأل الله أن يتقبل
آمين يا رب
الدعاء بإذن الله لنا ولكل المسلمين ولكل من يشاهدنا عبر قناة إقرأ وعبر برنامج بانوراما الحج، الكثير من المشاركات التي كانت مشاهدينا الكرام سواء عبر الفيسبوك أو عبر تويتر أو عبر الاتصالات كلها كانت محل اهتمام. نعتذر لمن لم نستطع قراءة رسالته أو استقبال اتصاله. إن شاء الله في هذه الحلقة الأخيرة أودعكم إلى أن نلقاكم بإذن الله في أعوام قادمة إن كتب الله لي ولكم عمر. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.